إليه النشور. ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك منا جميعا وأن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأريد أن ألفت نظرك إلى أن من وفق إلى هذه القولة النبوية في الصباح فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله أدى شكر يومه، أدى شكر يومه، وإن قالها في المساء فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى شكر ليلته. فهنيئا لك يا من وفقت إلى أذكار الصباح والمساء. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 74 بعد 109، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا الحسين بن خريف، حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي، وإن كرش الأنصار فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: وفي الباب عن أنس.
وهو منكر بذكر أهل البيت، يعني الحديث يصح دون ذلك.
وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حسن، حدثنا سليمان ابن داود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثني صالح ابن قيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف ابن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد هوان قريش أهانه الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه إليه قال: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري ابن السري والمؤمل قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: حدثنا أبو كريم، حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه إليه قال: حدثنا عبد الوهاب البراء، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش وذكر نحوه. وبه إليه قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يأوي إلى أهل بيته الذي يتسبب هو في سترهم ويتسببون في ستره، وقربه من الأنصار وقرب الأنصار منه، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. يعني إذا صدر من أحدهم سيئة فإنها لا تظهر في بحر حسناته، يعني مثلما واحد يكون عنده 9 حسنات وعنده سيئة فلا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح، أما أن الحسنات غلبت السيئات فعليك أن تكون منصفا عادلا. ثم إنهم لا يصرون على المعصية، وهذا ليس منهجهم ولا ديدنهم، وإن حدث فإن الله تعالى قال في شأنهم وفي غيرهم ممن على هذا الضرب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. طيب، ومن علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار. طب كيف تحب الأنصار؟ اقرأ عنهم واسمع عنهم، فإن قرأت عنهم كثيرا وسمعت عنهم كثيرا، سمعت عن إيه؟ عن تضحيتهم بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وجهادهم لإعلاء كلمة الله، فإن محبتهم ستستقر في قلبك. مثل إيه يعني؟ مثل مثلا واحد مثل أسيد بن حضير رضي الله عنه من الأنصار، سيد بني عبد الأشهل، لما أسلم على يد مصعب بن عمير هو سعد بن معاذ، حيث أن مصعبا كان أول سفير في الإسلام، فذهب هذا السيد إلى قومه وقال ماذا تقولون فيه؟ أنت يعني سيدنا وابن سيد؟ قال كلامي يحرم معكم إذا لم تؤمنوا بما آمنت به. فقالوا بأي شيء أمن؟ قال شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول، فما كان منهم إلا أنهم دخلوا الإسلام جميعا إيمانا بالله جل وعلا رسوله، ثم اقتداء بسيدهم كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. تقديمهم خروجهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بكامل الفرحة والسرور، تنافسهم على أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تقف عند كل بيت من بيوتهم، الكل كان يرجو هذا، حتى قدر الله أن تقف عند بيت مين؟ أي أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هكذا إذا أنت سمعت عنهم كثيرا وقرأت عنهم كثيرا أحببتهم، فإذا أحببتهم وفقت إلى عملهم، لأن المحب لمن يحبه مطيع. أين؟ على كل حال، حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق، نسأل الله أن يطهرنا من كل نفاق. كذلك أيها المباركون، لا شك أن الناس سيكثرون ويقلون، فعلى المسلم أن يقبل من محسن الأنصار وأن يتجاوز عن مسيئين، وذلك لمكانتهم عند الله عز وجل ومكانتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعا لقريش فقال اللهم أذقت أول قريش النكالة فأذق آخرهم نوالا، إن كان عند أولهم شدة وضيق وعصر، فاجعل عند آخرهم سعة وخيرا. أي نعم. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، يعني أحفادهم. أي نعم. وهذا إن دل على شيء أيضا فإنما يدل على مكانة الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ورزقنا الله عملهم وألحقنا بهم. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الصباح بعد غد إذا قدر الله البقاء أو اللقاء إن شاء الله تعالى، فنتمم دراستنا سويا مع سنن الترمذي. والآن نتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم العمل في إقامة مسارح البناء داخل المملكة العربية السعودية؟
سبحان الله، لماذا داخل المملكة؟ في أي مكان كان، إن كان في مصر أو أندونيسيا أو باكستان أو السعودية أو غيرها، إن كان إقامة المسارح يعني خالية من الموسيقى وخالية من اختلاط الرجال والنساء وتنشر الفضيلة وترهب من الرذيلة فهذا لا بأس به، وإن كانت على صدد المسارح في مصر وغيرها من البلاد فهي تجر أصحابها إلى نار جهنم عافانا الله وإياكم. لا شك أن هذا من الحرام، إن المسارح عبارة عن إيه؟ عبارة عن موسيقى واختلاط الرجال بالنساء وتبرج النساء ودعوة إلى السقوط، ويزعمون أنها دعوة إلى الفضيل. على كل حال، الشطر الأول من إجابتي هذه الإجابة، والشطر الأخير من إجابتي إسقاط السؤال على الواقع أن المسارح تجرجر أربابها إلى معصية الله ومحاربته. نسأل الله العافية من ذلك. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم.
يقول: وأنا أصلي سنة المغرب دخل أحد المصلين خلفي وجعلني إماما، فهل أجهر في القراءة؟ وهل هذا ينطبق على سنة الفجر وسنة العشاء؟
الجهر في موضعه والإصرار في موضعه سنة من سنن الصلاة، يعبر عنها بعض أهل العلم كالشافعية في متونهم أنها بعض من أبعاد الصلاة، وأحيانا يعبرون عنها أنها هيئة من هيئات الصلاة، وأهل الحديث يعبرون عن ذلك فيقولون سنة من سنن الصلاة، فالأمر في ذلك واسع، والأصل أن تبقى على ما أنت عليه من الإصرار. من الإصرار الله أعلم.
أنا أبيع شاشات الكمبيوتر والتلفزيون، هل علي ذنب إذا سمع المشتري الأفلام والأغاني؟
أنا لا أقرك على هذه التجارة، لا أقرك على هذه التجارة. قل لي كيف؟ التلفزيون مثل السكينة، السكينة ممكن نقطع بها بصل وطماطم ولحمة، ممكن نقتل بها خلق الله. أقول لك يا أستاذ كلامك صحيح، ولكن إذا أسقطت ذلك على أرض الواقع وجدت بدون مبالغة أن 98% أو أكثر يستعملون التلفاز فيما يغضب الله عز وجل، و2% أو أقل يستعملون التلفاز فيما يرضي الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ حتى احنا اللي بيقولوا عليهم يعني يقصدون الخير والطاعة أو بيقولوا على أنفسهم لوحنا إن احنا ملتزمين، بنسمع الأخبار مش كده ولا إيه؟ والأخبار فيها رجل وامرأة، والغالب على المرأة أنها متبرجة، صحيح ولا لا؟ وهذا لا يجوز النظر إليها حتى نكون واقعيين يعني. أين والله أعلم.
هل يجوز أن نصوم يوم ميلادنا اقتداء بقوله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم ولدت فيه؟
لا، بارك الله فيك، ولا الاحتفال بميلادك كما يصنع بعض الناس، الاحتفال بعيد ميلاده وعيد زواجه ويجيبوا شمع وكعك أو ما يسمى باللغة العجمية تربطة، حتى أن هذه الأمور تسربت إلى بلاد الريف، ومن نقص ألم بالناس، يريدون على قدر فهمهم أن يرتقوا إلى الحداثة والمدنية، فلا بد أن يحافظوا على عيد الزواج وعيد الميلاد لنقص فيهم ولضعف إيمان وضعف الشخصية. وبذلك يكون كما يقولوا بالعجمية إن هم مودرن وإتيكيت وهاي لايف وما شابه ذلك من هذه الطبقات وتلك المستويات، وذلك لثلاثة أشياء: أول شيء جهل، ثاني شيء ضعف إيمان، ثالث شيء نقص في الشخصية والأسرة. أينما
حكم توزيع العقارات من قبل الأب بدون عدل وهو طيب؟
لا شك أنه حرام عدم العدل، لأن بشير بن سعد رضي الله عنه كان متزوجا، تزوج بامرأة تسمى عمرة بنت رواحة رضي الله عنهم أجمعين، فرزق منها بابن اسمه النعمان، فأراد أن يخصه بحديقة فقالت لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا حلت أي أعطيت أولادك كلهم مثل ذلك، قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور. فاستدل العلماء على حرمة عدم العدل في عطاء بعض الأولاد دون بعضهم أو في تخصيص بعضهم بشيء بدون هبة مسببة على حرمة هذا، والله أعلم.
هل يجوز أن أدعو الله بدعاء 60 أسيا اللهم ابني لي عندك بيتا في الجنة؟
لا حرج، وأنا أبشرك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وأبشرك أنه ثبت في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وأبشرك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاع يعني عش طائر بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. فنسأل الله الكريم من فضله.
أخت الأخ من الرضاع، هل هي أخت لجميع الإخوة للأخ؟
لا أخت، يعني مثلا أنا لي 5 إخوة وأنا رضعت من جارتي، رضعت من جارتي وفصلت إذا كنت قد رضعت دون العامين ورضعت 5 رضعات فصاعدا، فهذه المرضعة أم لي وزوجها أب لي وجميع أولادها ممن كانوا قبلي ومعي وبعدي صاروا إخوانا لي. أما إخواني وأخواتي ليسوا إخوانا لأبناء هذه المرأة. واضح؟ واضح.
هل يجوز المرور في وسط المقابر وأنا أركب دابة؟
بل إن الأصل إذا دخل الإنسان المقبرة يخلع عليه ويمشي حافيا، إلا إذا كان يوجد في الأرض ما يؤذيه من زجاج أو شوك أو ما شاكل ذلك. أما إذا كان لا يوجد ما يؤذيه فالأصل أن يخلع عليه ويمشي حافيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتين نعليه ألقي سبتين، ألقي سبتين. أما إذا خشي الإنسان على نفسه من شيء يؤذيه، خاصة لو كان راجل أو امرأة عنده سكر أو كذا، فأي شيء يسير إذا دخل في قدمه يترتب عليه مفاسد كبيرة. أين لماذا قلت هذا؟ لأقول من باب أولى أن ينزل من على دابته، حتى من باب أولى أن ينزل من على دابته، والله أعلم.
هل السنة في الدعاء إعادته 3 مرات؟
هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أعاد الكلام 3، وذلك حتى يستوعب السامع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده تؤدة وروية، حتى أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان يعد عداء. أين هذا؟ وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. تفضل.
لو رضع رضع واحدة أو اثنين،
لو رضع رضع واحدة أو اثنين، فأهل العلم على قولين. القول الأول أنها حرمت عليه، والقول الثاني أن الحرمة لا تتحقق إلا بخمس رضعات، إلا بخمس رضعات. ولذلك أنا أقول لمن أراد أن يتزوج رضع رضع لا تفعل، ولكن من تزوج وأتى يستفتي وقال رضعت رضعتين، يقول ليست أختا لك وليس ذلك حرام. فهناك فرق بين الفتوى قبل فعل الشيء وبعد فعل الشيء، والعلم عند الله وحده. تفضل.
عبد الله. لو العائل لما أخذ ريع في الرضعة ورجع ريع وهم رجع تاني على سدر الولي،
يعني إيه كلام عبودة؟ يعني التقط ثدي المرأة ثم ترك الثدي تحسب واحدة، ثم التقطه تحسب ثانية، ثم ترك ثم التقط تحسب ثلاثة. يعني إيه؟ يعني ممكن الخمس رضعات تتم في مجلس واحد، لأن يعني دايما الذين يجيبون الخمس رضعات مشبعات، لا لا مشبعات ولا غير مشبعات، إذا التقط الثديان وتركه بإرادته تحسب رضع، تركه بإرادته تحسب رضع. فيفهم من كلامي أو من إجابتي أن الخمس رضعات من الممكن أن تتم في مجلس واحد، وقد يكون ذلك على أوقات متباينة، وقد يكون ذلك على أيام متفاوتة، والله أعلم. حسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
والله يا مولانا، والله يا مولانا، والله سؤال مين احسن سؤال يا مولانا.